بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر بعد 300 بفضل الله تعالى، نعود فيه بعد فترة انقطاع بسبب السفر، لنستأنف الحديث عن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الفتاوى بصفة خاصة وبوجه أخص. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية 222 وما بعدها، حيث يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن الآن إن شاء الله تعالى في رحاب التفسير، يعني أبدأ مع شيخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله في المفردات: الحيض لغة السيلان، يقال حاض السبيل وفاض، وشرعا هو دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم في مدة مخصوصة استعدادا للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشري. والأذى هو الضرر، واعتزال النساء في المحيض ترك غشيانهن في هذه المدة، والطهر انقطاع دم الحيض، والتطهر هو الاغتسال بالماء إن وجد ولم يمنع منه مانع، أو التيمم خلفا عنه عند الشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن طهرت لأقل من 10 أيام فلا تحل له إلا إذا اغتسلت أو مضى وقت الصلاة والدم منقطع، وإن طهرت لأكثر مدته وهي 10 حلت له ولو لم تغتسل. والحرث هو موضع النبت أي الأرض التي تستنبت، شبهت بها النساء لأنها منبت للولد كالأرض للنبات. أنا شئتم أي كيف شئتم من قيام وقعود واضجاع وإقبال وإدبار، متى كان الماء متى كان المأتي واحدا وهو موضع الحرث. بعدما بين الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالزواج في الآية السابقة، ذكر في الآية أحكاما أخرى تتعلق بالنساء وهي المحيض، ويتعلق بعضها بالرجال في المعاشرة الزوجية. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، ولم يقل ويسألونك عن الحيض، لأن المحيض لفظ يشمل ثلاثة معان: يشمل الحيض ومكان نزوله وزمانه. وقد أجاب الله تعالى عن هذه المعاني الثلاثة في الآية نفسها. أما عن الحيض فقال تعالى: قل هو أذى. وأما عن مكانه فقال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما عن زمانه فقال سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وسوف نذكر هنا الأحكام المتعلقة بالحيض وما ذكره الفقهاء من هذه الأحكام. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن الحيض دم ينقضه رحم الأنثى البالغة التي لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس، ويحرم به وبدم النفاس أيضا الصلاة والصيام وقراءة آيات من القرآن ومس المصحف إلا بحائل، وذلك عند الحنفية، وكذا دخول المسجد والطواف والجماع والاستمتاع إلى ما بين السرة ومنتهى الركبة. ويقول الفقهاء: إن وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذه السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر. ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: 1 السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود. الثاني الحمرة لأنها أصل الدم. الثالث الصفرة، وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه صفرار. الرابع الكدرة، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك. إنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. مدة الحيض: لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر، أي تشد خرقة على فرجها، ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض أو دم الحيضة فإنه أسود يعرف. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء. ومدة الطهر بين الحيضتين، اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. النفاس تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. مدته: لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرها. وأما أكثره فأربعون يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. قلت، يعني إضافة على كلام الشيخ: لكن مدة النفاس تصل عند الشافعي إلى 60، وقد رؤي هذا في أرض الواقع، ولكنه من الحالات النادرة وليست الكثيرة، بل هي نادرة الوقوع لكنها موجودة. هذا ما ونقول ما يحرم على الحائض والنفساء: تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقال له محدث حدثا أكبر، ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم أمور: واحد، الصوم، فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني يوم العيد، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. كذلك الأمر الثاني في المحرمات الوطأ، وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها. ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. رواه الجماعة إلا البخاري. قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا للحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها. وفي وجوب الكفارة قولان، أصحهما أنه لا كفارة عليه، ثم قال: النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا حلال بالإجماع. والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصا. والدليل الذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. رواه أبو داود. قال الحافظ: إسناده قوي. الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. الثاني أحوال المستحاضة. المستحاضة لها ثلاث حالات: ألف، أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي. رواه البخاري والشافعي. قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدم ويستمر بها السيلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر. باء، أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع دم ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت: فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ وقد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف، كرسف القطن، يعني تلجمي بالقطن، تلجمي بالقطن فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلتي فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضين 6 إلى 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصل 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أحب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: إنما هي امرأة مبتدئة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في حيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على هذا قوله: كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. جيم: ألا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض من غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرض. وقد تقدم. ثالثا: أحكامها. للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي. ألف: أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حيثما ينقطع حيضها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف. ب: أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضأي لكل صلاة. وعند مالك: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. جيم: أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإذا لم يترفع الدم بذلك أو إذا لم يرفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. دال: ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. ها: أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل تحريم بتحريم جماعها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للمستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. رواه البخاري. يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة بنت حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود. وقال النووي إسناده حسن. وأن لها حكم الطاهرات، فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه. وحيث قد انتهينا من ذكر أحكام الفقهاء، ننتقل بعد هذا إلى ما جاء في تفسير آية المحيض في كتاب القرآن والطب. قال المؤلف رحمه الله: إن بلاغة القرآن الكريم لا تزال من أكبر معجزاته الخالدة التي حيرت عقول البلغاء وأفحمت جهابذة الخطباء وأعجزت فطاحل الكتاب والشعراء. نزل القرآن الكريم والعرب لا يشق لهم في البلاغة غبار، فتحداهم بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فعجزوا ولجأوا إلى الطعن والنزال حين خذلهم المقال، واستعانوا ببذاءة اللسان حين خانهم البيان، فلزمتهم الحجة كما لزمت المصريين حين خذل سحرة فرعون. انظر إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، كيف أن اللفظ اليسير قد حوى المعنى الكبير. ثم انظر إلى آية المحيض في جزالة لفظها وسلامة تركيبها، كم تحوي من معان سامية تنظر إليها من أي جهة فتبهر بصرك وتأخذ عليك عقلك. فلرجل اللغة فيها مقالات، وللفقيه جولات، وللطبيب عجائب وحالات. وعندما أصل إلى قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أقف مشدوها، وقد أسرني بديع النظم، وأخذني جلال المعنى، وسحرتني دقة البيان. إن لفظ أذى هو اللفظ المتواضع في هذه الآية المعجزة، سوف نرى كم يضم من المعاني وكم يحوي من الأغراض. ووالله لقد حاولت أن أجد كلمة تستطيع أن تقوم مقامها أو تحمل حملها، فأعياني البحث. وسنرى كيف أن أمثال إثم ونجس وضرر إلى آخر هذه الألفاظ لا تفسر المعنى الطبي الذي تؤديه كلمة أذى. وسنرى كيف أن هذه الكلمة في هذه الآية درة من دررها ومعجزة من معجزاتها. حكم المحيض عند اليهود: إن وطأ الحائض يحرمه الدين اليهودي تحريما باتا، وقد جاء في كتبهم: ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها. اللاويين 17-19. بل لم يقتصر الحكم على تحريم الوطء فقط، بل تعداه إلى الحكم على نجاسة كل ما تمسه الحائض من فراش أو متاع أو ثياب، بل كل من لمسها من الناس يصير كذلك نجسا. ويحكم بنجاسة من لامس الحائض 7 أيام يصير أثناءها منجسا ومنجسا لكل من مسه وما مسه من الأشياء أو مسه من الناس، مما هو مفصل عندهم في سفر اللاويين بالإصحاح 15، حيث يقول: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فـ7 أيام تكون في طمسها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه، ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فيكون طمثها عليه نجسا 7 أيام، وكل فرش يضجع عليه يكون نجسا، وهذا هو الحكم في اليهودية وحكمه عند المسيحيين. أما المسيحيون فإنجيلهم لا ينقض هذا الحكم، بل ينص على أن جميع أحكام التوراة واجب العمل بها، فقد جاء في كتابهم أن عيسى عليه السلام صرح بأنه ما جاء لينقض الناموس الإسرائيلي بل ليكمله، كما جاء في إنجيلهم على لسان المسيح: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإنما الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل. متى، إنجيل متى إصحاح 5 الفقرة 17 إلى 18. بالرغم من ذلك فإن المسيحيين عموما لا يرون في وطئ الحائض إثما، حد من وطئ الحائض في الإسلام. وللخطورة التي تترتب على وطئ الحائض أجمع المسلمون على اعتباره محرما عملا بالآية الشريفة: ولو اعتقد مسلم حله كان كافرا. وإني أعلم أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، لا يتورعون عن مخالفة أوامر الله تعالى، بل تراهم يقلدون غير المسلمين تقليدا أعمى لا سبيل فيه للتروي ولا للعقل فيه مجال، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بل يريدون أن يحوروا كلام الله تعالى حسب أهوائهم المضلة ويفسروه كما يتراءى لعقولهم الطائشة. والحمد لله أن هذه الفئة القليلة هتك الله سترها ووقى المسلمين شرها، وإلا فما حكمك على دعي في العلم يحسب أن نهاية المعرفة ترك الدين والتنفير من أحكامه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والإسلام يرى أن من يباشر امرأته بالجماع في المحيض وكان ناسيا أو غير عالم بوجود الحيض لا إثم عليه ولا كفارة، أما إذا كان متعمدا فقد ارتكب معصية. والإسلام يرى أن من يباشر امرأته بالجماع في المحيض وكان ناسيا أو غير عالم بوجود الحيض لا إثم عليه ولا كفارة، أما إذا كان متعمدا فقد ارتكب معصية. نص الشافعي على أنها كبيرة ووجبت عليه التوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والحكمة العظيمة في توجيهه سبحانه وتعالى، توجيه النهي للرجال والحكمة العظيمة في توجيهه سبحانه وتعالى النهي إلى الذكور دون الإناث، مع اشتراكهما جميعا في كل ما يترتب على هذا الفعل من الويلات وفيما يجره من الأذى والأهوال، هي لما عرف من النساء أو عن النساء من ضعف الإرادة وقلة الحيلة وخور العزيمة، ولكون هذا الأمر يكاد يكون في أيدي الرجال دونهم، ولكون امتناع أحد الطرفين هو ذاته الامتثال إلى التحريم والإذعان له. والحكمة كلها في تكليف أقوى الجنسين وأقدرهما على ضبط النفس ومقاومتها، والتغلب على العاطفة الجنسية وعدم الاستيلاء وعدم الاستسلام لها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. دورة الحيض. وليس يهمنا هنا في فسيولوجيا الحيض، بل يكفي أن نذكر أن الطمث حالة طبيعية تمر بدورتها بنات حواء عامة، وهذه الدورة تقبل في كل شهر قمري، حيث تستغرق عادة من 3 أيام إلى 14 يوما، ويبتدئ الحيض من السنة 13 إلى 14 تقريبا من سن الحياة، وذلك في بلادنا المعتدلة الحرارة، ويستمر الحال هكذا مدة 30 سنة إلى 35. ومعنى ذلك أن حياة المرأة التناسلية تنتهي حين تبلغ الأنثى سن 45 أو 50، يعني على الغالب. آلام الحيض. ودورة الحيض رغم كونها طبيعية إلا أنها تسبب للنساء آلاما شتى، فإنهن يجدن عادة في زمن الحيض انحرافا في مزاجهن، ويشعرن بتعب عام في أجسامهن، ويقاسين في بعض الأحيان آلاما شديدة في أصلابهن، ويعانين حدة في طبعهن، إلى غير ذلك من الآلام التي تعتبر في ذاتها أعراضا للطمث. والطمث، ولو أننا لا نستطيع أن نسميه مرضا بالاصطلاح العلمي، حالة لا تقل عن المرض خطورة من حيث الآلام التي قد تحدثها والضعف الجسماني الذي يترتب عليها، والأمراض التي تكون الأنثى أثناءها عرضة لها. وهذه الحالة أشبه بالحمل. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، الآية، أي ضعفا على ضعف كلما كبر حجم الجنين. ولكن الحيض فوق ما يسببه من الضعف يسبب للأنثى متاعب قد تبلغ حدا لا يطاق وآلاما لا تحتمل، خلاف ما تتعرض له من المضاعفات التي سنذكر أمثلة لها. كثيرا ما تتضاعف أعراض الحيض السالفة الذكر وتشتد وطأتها حتى تعاني منها المرأة آلاما مبرحة وتعبا شديدا يزيد في أيامه الأولى، وقد تشعر الحائض بمغص شديد تصحبه عادة أعراض هستيرية قد تنتهي بالإغماء. وإني أشير إلى هذه الحالة لأن المرأة هي المخلوق الوحيد الذي يقاسي كل هذا العناء وينوء وحده تحت أهوال هذا العبء، ولعل عسر الطمث أكثر الأمراض شيوعا بين بنات حواء وأشدها ملازمة لهن، ولعل الواجب يقتضي اعتزال الحائض لما تعانيه وتكتمه أو تبديه من الآلام هينها وشديدها. هذا الأمر هو بعض ما حوته كلمة أذى من المعاني المتشعبة، بل هناك قذارة الدم ورداءة الموضع مما يدعو الرجل المهذب أن يكون عفيفا لا يستعبده هواء ولا تذله نفسه. عرضة الحائض للأمراض. إن الجهاز التناسلي للمرأة هو في الواقع أهم أعضائها، وإننا نستطيع أن نقرر أن الحالة الطبيعية لها هي الحمل والرضاع، والحيض يمتنع في أثناء هذين الزمنين لاحتياج الجسم إلى المدخر من المواد الغذائية، فيما عدا ذلك يأتي الطمث حتى يتوازن نظام الوارد والمنصرف. فإذا حصل أي خلل في الجهاز التناسلي كالالتهابات مثلا، اختلفت دورة الحيض وترتب على ذلك عسر الطمث وهو ما أشرنا إليه. وسنرى فيما يلي كيف أن الوطأ في الحيض من الوسائل القوية في إحداثه. إن المرأة أيام الحيض معرضة لكثير من العلل التي تؤثر تأثيرا ليس مقصورا على صحتها العامة فقط، بل على حياتها التناسلية. ولا يفوتني أن أذكر أن اضطرابات الحيض أو البرد أثناء دورة الطمث أو الإفراط في الشهوات من أقوى الأسباب المهيئة لالتهابات المبيض التي تكون أقرب نتيجة مباشرة لها هي العقم. ولو علمت بالأمراض الخطرة التي تتعرض لها الأنثى من الوطئ في الحيض لرحمت نفسك ورحمتها، ولأمنت شرا يصيبك ويصيبها. ولعل مباشرة المرأة بالجماع في أثناء الطمث من أكبر الكبائر، لأن الضرر لو كان عائدا على الرجل وحده لهان الأمر، ولقلنا أحمق يريد بنفسه ضررا، ولكنها هي نفسها التي سوف تقاسي الألم الأكبر وتعاني العذاب الطويل. ولا يغيب عن البال أن الضرر لا يقتصر على الرجل والمرأة وحدها، بل هو على الهيئة الاجتماعية أشد ويلا وأعظم مصيبة. فحسبك أنه يسبب قلة النسل حتى إذا ما فشى بين الناس قطعه بالكلية، وعندما تكون الطامة على المجتمع الإنساني. الوسط المهبلي وتغيره بالحيض. إنه في الأحوال العادية في أثناء الصحة يفرز المهبل إفرازا خاصا لتليينه، وهذا الإفراز حمضي في تفاعله، وسبب ذلك يرجع إلى احتوائه على حامض اللينك. ويحتوي هذا الإفراز كذلك على جراثيم باسيلية عديدة تسمى باسلات المهبل. وبجانب ذلك يعيش نوع من الكائنات الحية الفطرية لا يسبب مرضا، ويسمى هذا الفطر مونيليا كانديدا. وهذا الأخير لا يمكنه التكاثر مطلقا إلا في وجود باسلات المهبل. ومما هو جدير بالذكر أن هذا الإفراز بما يحتويه يمنع نمو الجراثيم الصديدية. وإذا تغير هذا الإفراز وأصبح قلويا أو متعادلا انعدمت فيه باسلات المهبل والمونوليا جميعا، وحلت محلها جراثيم أخرى فتاكة كالجراثيم العفنة والاستافيلوكوكس، ميكروبات البذور العنبية، والاستتربوتوكس البذور السبحية، وفي بعض الحالات الجنوكوكس. وكل هذه جراثيم فتاكة تحدث آفات مهبلية ورحمية، بل قد يمتد ضررها إلى جميع الجهاز التناسلي. ولكي نقرب إلى الأذهان ما هي هذه الجراثيم، نضرب مثلا بالاستربوتوكوكس، وهو جرثومة مستديرة الشكل أو بيضية، يبلغ طولها من 7 من 10 من الميكرونات إلى ميكرون واحد، وتتصل هذه الجراثيم بعضها ببعض على هيئة سلاسل مختلفة الطول. وهذه الجراثيم تتحمل الحرارة القوية حتى درجة 54 سنتيجرام. والاستبروتوكوكس هو العامل المعفن في بعض الالتهابات البوقية كالعنق النفاسي مثلا، حيث وجد في القيح بين الخلايا البشرية. ولقد وجد أن الاستافيلوكوكس يعمل عمل الاستبروتوكوكس في هذه الحالة، ولقد وجد معه ولقد وجد معه كثيرا، ولو أن وجوده في القيح يعد نادرا. ولقد عثر كل من شفر ومنجة على الاستربتوكوكس في المبيض مسببا التهابا مبيضيا حادا. ومما هو جدير بالذكر أن الإفراز المهبلي العادي له فعل مطهر شديد المفعول، وهذا الفعل يعود إلى وجود حامض اللينيك الذي تنتجه الباسلات المهبلية، فتكون جميع الالتهابات ناجمة عن هجوم البكتيريا وإصابتها للمهبل. والأسباب المهيئة لهذه الالتهابات هي أي حالة تؤثر في الإفراز فتجعله قلويا أو متعادلا. والحالات التي تحدث ذلك أهمها وجود الدم الذي يحول الوسط الحامضي إلى القلوية أو التعادل، ووجود الدم يحدث طبيعيا في أثناء المحيض، ويدعو كذلك إلى تحويل الوسط الحامضي إلى القلوي، أي مهيج آلي للغشاء المخاطي، كوجود أشياء غريبة في المهبل أو الوطء أثناء الطمس. أذى وطء المرأة في أثناء الحيض. من هنا يتضح لك، يعني بعد هذا البحث الطبي اللي أنا يعني لست متخصصا فيه، من هنا يتضح لك أن الحيض والوطء في أثنائه هو أهم الأسباب المهيئة لالتهاب المهبل، وهذا أكثر أنواع التهاب المهبل شيوعا، وفيه تكبر البابلي وتأخذ في الازدياد في الحجم حتى ينتهي الأمر بتلف الغشاء المخاطي لها، وينجم عن ذلك نمو نتاءات على جميع سطح المهبل. وعند هذه الحالة يسمى الالتهاب اسما خاصا، وهذه الالتهابات تحدث آلاما شديدة في الحوض مع الشعور بثقل فيه، وفي الوقت نفسه يظهر رشح وترتفع درجة حرارة الأعضاء التناسلية ويحتقن الغشاء المخاطي. وفي الأحوال الحادة تجد المصابة آلاما مبرحة وتعاني ورما شديدا، ويلتهب الجهاز التناسلي ويحدث رشح شديد وترتفع درجة الحرارة وتزداد ضربات القلب، وتظهر أعراض أخرى كثيرة ناشئة عن امتصاص الجسم لمواد سامة. وأريد أن أوجه النظر إلى مرض غاية في الخطورة ينشأ عن الالتهاب المهبلي. هذا المرض يسببه الطب، هذا المرض يسميه الطب في جينيسيموس، ويكفي أن تعرف أنه يسبب العقم. ولا شك أن الالتهاب المهبلي هو من أكبر العوامل المسببة للالتهاب الذي يصيب الغشاء المخاطي للمثانة، فيظهر فيها التهاب شديد، وتمتاز إذ ذاك بصلابتها، وتشعر المريضة بالميل إلى التبول مع قلة ما ينزل منه، ويصبح البول الشديد الكدرة مصحوبا بقيح ومدة وبعض الزلال. وفي الأحوال الحادة جدا يكون مصحوبا بدماء، وعند فحص البول بالمجهر تجد فيه كثيرا من البكتيريا. وفي الأحوال المزمنة نشاهد تقرحات في الغشاء المخاطي للمثانة. إن الجماع هو من وسائل حمل البكتيريا إلى داخل المهبل، وهذا الأمر لم يعرف في الطب إلا حديثا، وقد علمنا أن الوسط المهبلي في أثناء الحيض صالح لنموها، فالجراثيم الصديدية التي توجد في الالتهابات الحادة المختلفة في أحوال التقيح، والتي تكون مصحوبة دائما بالمدة لا تعيش مطلقا إلا في الوسط القلوي. ولقد وجد بالتجارب أنك إذا أدخلت بعض أنواع هذه الجراثيم في المهبل السليم لا تلبث أن تموت في ساعات قليلة. وأنواع البكتيريا التي ينتظر أن تصيب المهبل هي الجينوكوكس والاستفيلوكوكس والاستربتوكوكس والباسلس كلاي كومونس، وأنواع مختلفة من الدوبلوكوكس والبكتيريا السبروفوتيك باسلات الدفتريد. وهناك كذلك أصناف مختلفة من الفطر تصيب المهبل وتسبب مرضا يسمى ميكونوك في جينيتس. وأهم أنواع هذه الفطريات هي أونيديم البكتز وليبتورتوكس في جنلز، كلمات إنجليزية وأنا في الإنجليز الحمد لله. وأريد أن أقول هنا إن الحيض والوطء في أثنائه هو من أهم الأسباب المهيئة لتعفن الرحم، الذي فضلا عن أنه يسبب العقم فهو من أشد الأمراض إلاما للمرأة، حيث تقاسي منه آلاما في الحوض لا تطاق. فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الأخرى الخطرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن، ولعل أهمها إصابة ملحقات الرحم. منابع العدوى: والرجل إما أن يكون هو الناقل للعدوى إلى الحائض وهو الأكثر وقوعا، ثم يظهر المرض لوجود الوسط الصالح لنمو الجراثيم المذكورة، أو تصل هي إليه من الحائض حين تكون العدوى ذاتية، وذلك لوجود بكتيريا مرضية في المهبل والرحم السليمين في حالة الخمول. وهذا الخمول لا يلبث أن يتحول إلى نشاط إذا وجد الوسط الصالح لنمو الجراثيم وتكاثرها، وكل ذلك متوفر طبعا في أثناء الحيض من حيث يصاب الرجل. ومنابع العدوى كثيرة، بالرغم من أن بعض الناس قد يظن خلاف ذلك، وتلك المنابع تشمل الفتحة التناسلية وجميع الأعضاء التي تحف بها كالإست والعجان، وذلك بسبب إفراز العرق والدهن من غدد كل منهما، وهو ما يؤدي إلى تجمع الجراثيم وامتدادها وسهولة غزوها للأعضاء التناسلية. أما الأوساط الآلية فأولها الجماع، ثم تأتي بعده الملابس والمناشف وغيرها، بل الهواء والغبار وكل ما ذهب مذهبهما وسائل لإيصال الجراثيم. أما الأذى الذي يصيب الرجل من ذلك، يتضح جليا أن المهبل في أثناء الحيض عرض لكل ما ذكرت من الجراثيم المعدية التي تصيب الرجل، فتحدث عنده التهابات مختلفة في أعضائه التناسلية، إذ تمتد الجراثيم إلى داخل القناة البولية، بل قد تصيب المثانة والحالبين، بل قد يمتد الالتهاب حتى يصيب غدة كوبر والبرجستاتا والحوصلتين المنويتين والخصيتين والبربخ. إن الجماع في المحيض ينذر الرجل بخطر داهم هو في غنى عنه وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعى أمر ربه. فليست إصابة القناة البولية بالأمر الهين أو الخطب اليسير، بل هذه الإصابة هي التي تجر ما لا طاقة له به من الآلام والمضاعفات. إذا ما ولجت هذه القناة أحدثت التهابا شديدا يتعذر معه التبول، الذي يحدث في بعض الأحيان آلاما لا تطاق ومتاعب لا تحتمل. وهذا الالتهاب يصحبه عادة إفراز مدا شديد يلوث عند اشتداد الحالة بالدماء، ولا يخفى أن ذلك يكون مصحوبا كذلك بأعراض عامة مختلفة في جميع أجزاء الجسم كالحمى والقشعريرة، وذلك بجانب ما يطرأ من الضعف العام والانحطاط في جميع الأعضاء. أما إذا امتد الالتهاب إلى المجرى الخلفي فهناك تكون الطامة الكبرى، حيث يكثر القيح الذي تتخلله خيوط من الدماء ويصعب التبول، وتتضاعف مع ذلك الآلام ويشتد الضعف وتقل الشهية للطعام، ويسير هذا الحال بجانب الحمى وسرعة ضربات القلب وإجهاده إلى آخر ذلك. ولأسباب شتى يزمن المرض وتصحبه مضاعفات عامة في غاية الحدة والخطورة، فمن ذلك التهاب الحشفة والقلفة، مما قد يؤدي إلى حدوث الغرغرينة فيها، وذلك يكون خاصا في حالة الانكماش أو الاختناق، ومما يدعو إلى وجوب القيام بعملية البتر حتى لا يتسمم سائر البدن. وإذا علمت أن مجرى البول ملتصق الجدران حتى إنه لا يظهر بمظهر القناة إلا إذا سرت فيها أجسام غريبة كالبول مثلا، إذا علمت ذلك سهلت عليه معرفة كيفية امتداد الجراثيم المرضية إلى سائر الجهاز التناسلي. وفي المجرى البولي توجد فتحتان لقناتي غدة كوبر، من حيث تصاب الغدة المذكورة فتحدث الآلام الشديدة سواء كان ذلك عند التبول أم التبرز، ويحس المصاب آلاما كبيرة عند منطقة أو عند الموضع الذي بين الخصيتين والشرج، وقد ينتهي الأمر بتقرح الغدة وامتلائها بالقيح. وتوجد فتحات كثيرة لغدد البروستاتا في الجهاز البروستاتي من القناة البولية، وعند إصابة هذه الغدد تتشنج المثانة ويختل فعلها، فتشتد الآلام ويصير البول مصحوبا بمدة ودم، وقد ينتهي الأمر بتقيح البروستاتا مما يستدعي تدخل الجراح، وهذه العملية من الخطورة بمكان. ولا يخفى أن حالة المريض إذ ذاك يرسى لها وتعتريه الحمى، وعند ذلك يختل نظام القلب، وعند إصابة الحويصلتين المنويتين يشتد الألم في العجان ويتضاعف هذا الألم عند التبول أو التغوط، كما يحدث نفس الأمر عند المشي أو عند مجرد الجلوس. وعند امتداد الإصابة إلى البربخ والخصيتين يعاني المصاب آلاما متشعبة، إذ قد يصاب البربخ بالورم حتى يبلغ حجمه بيضة الدجاجة، وقد ينسد الحبل المنوي الذي قد يستمر انسداده مدى الحياة. وفي هذه الحالة يتألم المريض عند الوقوف، وقد تعتريه نوبات هستيرية. كل هذه الحالات لا ينجو من إحداها من ركب رأسه أتى هذا العمل الشائن الذي حكم الشرع بضرره وخطورته، وحذر من ويلاته ومصائبه، ونهى عن إلقاء النفس بين مخالبه. حقيقة فضيلة الشيخ كشك الله يرحمه يعني أورد كتاب هذا الكاتب تقريبا بتمامه يعني، لكن يعني يمكن أن يكتفى مما ذكر كتفسير علمي وطبي لقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. طبعا هذه أولى الحلقات مع هاتين الآيتين الكريمتين، وأخذنا الشيخ فضيلة الشيخ كشك في رحاب التفسير على أن يعني يكون بمثابة المدخل للكلام عن هذه القضية وعن هاتين الآيتين والقضية العلمية والقضية الفقهية، وسيكتمل الكلام بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. سامحوني على أني يعني قرأت كلاما علميا ليس من تخصصي، وعلى أني لست يعني طبيعيا، لكني كرهت أن أعتذر لكم، وقد أعلنت البارحة أني أبدأ درسي في التفسير لعل الله يتمم ذلك. وأسألكم صالح الدعوات، ونسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يقينا سائر الشرور. حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.